الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء وفي ذكره لقصة نبي الله أيوب عليه السلام، قال: وكان في مرضه قد وجد على زوجته، وجد يعني غضب لأمر صدر منها كعدم مباشرته في أمر ما، فوجد على زوجته المرأة البارة الرحيمة في بعض شيء، فحلف أن يجلدها 100 جلدة، حلف أن يجلدها 100 جلدة، فخفف الله عنه وعنها. وقوله البار الرحيمة لأنها صمدت معه إلى آخر مرضه، وقد تقدم معنا في حديث أنس أنها كانت تأخذه لقضاء حاجته وتمسك به، مع أن أيوب عليه السلام قد رفضه القريب والبعيد، فلم يبقى معه إلا أخوان له، وهذه المرأة الزوجة البارة، وهذا من وفائها. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة مع زوجها، لا تتحبب إليه عند غناه وعند صحته، فإذا أصيب بشيء من الفقر أو بشيء من المرض لم تصبر ولم تواصل الحياة الزوجية معه، فهذه المرأة غير وفية وغير بارة وغير رحيمة بهذا الزوج. وهكذا الزوج ينبغي عليه أن يكون رحيما وكذلك وفيا مع زوجته، فلا يعاشرها فقط عند الصحة واليسر، فإذا مرضت تأفف من ذلك وتركها، ولربما كذلك آذاها وضيق عليها، فهذه من أخلاق من لا يعرف معروفا ولا كذلك يتخلق بأخلاق أهل الإسلام. قال: فحلف أن يجلدها 100 جلدة، فخفف الله عنه وعنها، وقيل له: وخذ بيدك ضغثا. الآن أراد أن يوفي بحلفه، أن يوفي بهذا الحلف بحلفه، فيريد أن يضربها 100 جلدة، كيف سيكون حال هذه المرأة؟ فخفف الله عنه فقال: وخذ بيدك ضغثا. والضغث قال حزمة حشيش أو علف أو شماريخ، الشماريخ التي تكون أو تتعلق بها ثمار النخيل، ثمار النخيل، ويجمعها مع بعض 100 عود مثلا من الحشيش أو من العلف أو من الشماريخ، فيضرب ضربة واحدة فيكون بذلك قد جلدها 100 جلدة، قد جلدها 100 جلدة تخفيفا عليه وعليها. قال أو نحوها فيها 100 عود فاضرب به ولا تحنث، أي ينحل بذلك يمينك. إذا فعلت ذلك فقد أديت هذا اليمين. قال وفي هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد قبل شريعتنا، وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه، لأن لو كان عندهم كفارة يمين لقيل له كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، أي يكفيه أن يكفر عن يمينه وتسقط عنه هذه أو يسقط عنه هذا الحلف، يسقط عنه هذا الحلف. لكن استنبط المؤلف رحمه الله من هذا أن كفارة اليمين ما كانت مشروعة في الأمم السابقة، ما كانت مشروعة في الأمم السابقة، وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر في شريعتنا، من نذر فلا بد أن يوفي بنذره، فاليمين عندهم بمنزلة النذر فلا بد من وفائه. قال وفي هذا دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك، لأن الغرض التنكيل وليس الإتلاف والإهلاك. وهذا أيضا استنباط آخر من المؤلف وهي مسألة فقهية، أن الشخص إذا سيؤدي هذا الحد إلى إتلافه وإهلاكه يخفف عليه. مثلا على سبيل المثال شايب كبير قذف، معروف حد القذف الضرب الجلد كما جاء في القرآن فاجلدوهم 80 جلدة، فهذا الكبير في السن ربما ما يتحمل هذا الضرب، إذا ضرب 80 جلدة كما يضرب غيره لمات وهلك، فكيف الحل؟ فلا بأس أن يخفف عنه، كأن يكون ضرب خفيف، ضرب يعني خفيف لا يؤدي إلى إتلافه وإلى كذلك هلاكه. ومن الفوائد التي تستنبط من هذه القصة التوكل على الله والصبر على البلاء، فإن الصبر على البلاء سبب لنيل المؤمن الأجر والثواب، ومن يتصبر يصبره الله، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا النبي الكريم ضرب لنا أروع الأمثلة في حسن توكله على الله عز وجل وقوة صلته بالله سبحانه وتعالى والصبر على ما نزل به من بلاء، وهو بلاء عظيم ومرض شديد، ومع هذا صبر وتوكل على الله وقويت صلته بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى أثابه في الدنيا قبل الآخرة، فكشف ما به من ضر وآتاه أهله وماله. وفي هذا تهذيب النفس على الصبر على البلاء، وأن العبد يشكر في السراء والضراء، فبشكره وصبره نال هذا المقام العظيم والثناء الجميل من الله سبحانه وتعالى. وصبر العبد عند الشدائد دليل قوي على عمق إيمانه، دليل قوي على عمق إيمانه وصدق توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يستفاد من هذه القصة أيضا الرضا بقضاء الله وقدره واللجوء إليه وترك ما سواه عند الشدائد. لما تركه الناس ما جرى خلفهم وما رجا منهم، إنما كان مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان مع الله كان الله معه، فرضي بقضاء الله وقدره وصبر واحتسب وعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، فكشف الله سبحانه وتعالى كربته. وفي هذه القصة أيضا الأخذ بالأسباب، فمن الأسباب التي اتخذها من الأسباب المعنوية التي اتخذها أيوب عليه السلام دعاء الله والالتجاء إلى الله. وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلجأ إلى الله ودعا الله، فهذا من أعظم أسباب كشف الكروبات، وكذلك من أعظم أسباب نيل أعلى الدرجات أن تلجأ إلى الله وأن تدعو الله سبحانه وتعالى. مهما بلغ بك المرض، مهما بلغ بك، وإن قيل لك من قبل الأطباء إن هذا المرض لا علاج له، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا الأمر قد حكيت فيه قصص كثيرة، كم من أناس قيل لهم لا علاج لأمراضكم، ما هي إلا أيام ستموتون، عندك سرطان منتشر في جسدك، أو عندك تليف في كبدك، أو عندك وعندك من هذه الأمراض المزمنة الخطيرة عاذنا الله وإياكم منها، فيذهب هذا المريض ويلجأ إلى الله ويدعو الله ويتضرع إلى الله، فالله عز وجل على كل شيء قدير. كما رفع الضر عن نبيه أيوب فهو قادر على أن يرفعه من أي أحد من خلقه دعاه ولجأ إليه، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فنستفيد من هذا الدرس العظيم، ألا وهو اتخاذ الأسباب، خصوصا الأسباب المعنوية، لا نتعلق كثيرا بالأسباب الحسية. الآن إذا مرض أحد مباشرة يلجأ إلى الطبيب، هذا أمر مباح، لكن أولا هل اتخذت الأسباب المعنوية من دعاء الله، من التضرع إلى الله، من الرقية الشرعية، من الإقبال على كتاب الله؟ القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهل لجأنا أولا إلى الله ودعاء الله والإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم لا بأس أن تعالج العلاج البشري الطبي، لا بأس بذلك، أمر مباح، تداووا عباد الله، لكن أولا ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالله حتى إذا عالج العلاج الطبي الحديث هذا يجعله سببا لا يتعلق به، يعلق قلبه بالله ويوقن أن الله هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، ولا يعلق قلبه بتلك الأسباب المادية. وأيضا أيوب أخذ بالأسباب المادية، فالله عز وجل قال له، وهذا من اتخاذ الأسباب، من اتخاذ ماذا؟ الأسباب. أركض برجلك، ما نبع هذا الماء دون أن يضرب، وهو من اتخاذ السبب. فماذا عسى أن تفعل هذه الضربة من مريض له سنوات وهو في فراش المرض، لكنه من باب اتخاذ الأسباب. ولو كانت هذه الأسباب ضعيفة، ولو كانت هذه الأسباب ضعيفة، مثل ما أمر الله عز وجل مريم عليه السلام، فقال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اذهب أنت الآن أيها الشاب الصحيح وهز جذع النخلة، ربما ما يسقط شيء من الثمار. وهذه امرأة ومع ذلك تعاني من ألم المخاض والحمل، ومع هذا يقال لها هزي إليك بجذع النخلة. هذا من باب اتخاذ الأسباب، من باب اتخاذ الأسباب. فهذا أيضا مما نستفيده من هذه القصة، أن المبتلى ينبغي عليه أن يتخذ الأسباب الشرعية المعنوية والحسية. كذلك من الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة انتظار الفرج بعد الشدة، انتظار الفرج بعد الشدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهي عبادة عظيمة، إن اشتدت بك الأمور ونزلت بك الكروب فانتظر الفرج من الله، فإنه لن يغلب عسر يسرين، لأن الله عز وجل في هذه الآية: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر هنا عرفه، واليسر نكره، فتنكير اليسر يدل على أنه يسر واحد، أنه يسر واحد. اليسر الأول هو نفسه اليسر، اليسر الأول هو نفسه اليسر الثاني. نعم. وأما اليسر هنا نكره ليدل على التعدد، اليسر هنا نكره ليدل على التعدد، فاليسر الأول ليس هو اليسر الثاني، ليس هو اليسر الثاني، لأن النكرة تفيد الشيوع، فهي غير النكرة الأولى. وأما العسر فهو عسر واحد لأنه معرف، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فيدل على أنه عسر واحد. فلذلك قال من قال من أهل العلم: لن يغلب عسر، أي عسر واحد، يسرين، استدلالا بهذه الآية، استدلالا بهذه الآية. فينبغي للمسلم أن يكون متفائلا، وأن ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى في أي شدة وفي أي محنة، وليعلم أن العسر والشدة لا تدوم مهما يعني طال زمنها، فلا بد أن تزول وأن تذهب، لا بد أن تزول وأن تذهب هذه الشدة. نعم. فهذا أيضا مما نستفيده من هذه القصة، وبهذا نكتفي، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.